قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لساقته المقادير إليك، فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا روي عن عائشة مرفوعا وروي موقوفا، فمعناه واضح بأن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، فإذا كان عبدا لله حقيقة فلا يبالي بسخط الناس، وإنما يكون همه رضا الله، فإن وافق رضا الله مراد الناس وتصورهم فإنه يمضي به، وإن خالفه فلا يبالي بذلك، بل يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يسخطهم في مرضاته، ويكون هذا من باب الجهاد، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد المكروه الذي يكرهه، ومع ذلك فإنه يكون منصورا، ويكون الذي أسخطه في رضا الله قد يعود عليه حامدا ومحبا، ولا يلزم هذا، ما يلزم أن يكون لكل أحد، ولكن الغالب أنه يوجد هذا، إلا أن يكون في هذا في مسألة الكفار مثلا المنافقين إنه لا يقع ذلك منهم، ولكن إذا كان ذلك من المؤمنين الضعفاء الذين يطلبون المعاصي فتقرب إلى الله جل وعلا بإسخاطهم، فإنه الغالب أنهم يرضون عنه، أن الله يرضيهم عنه، وكذلك يكونون محبين له جزاء لصبره ولمجاهدته. أما إن أتى العكس، إن كان أرضى الناس بسخط الله فإنه لا ينفعه، ويعود عليه هذا الذي أرضاه بسخط الله يعود عليه بالأذى وبالمقت وبالذم، وإن وافق ذلك مثلا وقتا أثنوا عليه أو مثلا نفعوه بشيء، فإنه لا بد إذا تقرب إلى الناس بسخط الله أن ينقلب عليه ذلك ضدا، ويكون مؤذى فيه. أين من هذا؟
قال: وهذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه أبو نعيم في الحلية. قوله
نعيم.
رواه أبو نعيم في الحلية قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يده، وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثير ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل لهم ابتداء عند أهوائهم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوفاق؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران.
المقصود بآية آل عمران قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبق سبب نزولها وسبق أنها يعني متصلة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. هذا المقصود: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسبق أن المعنى: يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم بأوليائه بأن يعظمهم في صدوركم ويبرز مثل قوتهم وأنهم عندهم قوة وعندهم جبروت وعندهم كذا، وكل هذا من تخويف الشيطان. والذي يجب أن يخاف منه هو الله وحده جل وعلا، فإذا خاف الإنسان ربه فإن المخلوق كله ليس شيء، كل مخلوق لا يسوون عند الله يعني أمام الله في الخوف يسوون شيء. ما دام الإنسان عبد لله يخاف الله ويخشاه فهو لا يرهب جانب المخلوق، ولكنه يتقي الله في المخلوق، يتقي ربه في المخلوق، لا يحقره ولا يظلمه، بل يفعل ما أمره الله جل وعلا به لأنه عبد لله.
المسألة الثانية: تفسير آية براءة.
آية براءة أيضا مر تفسيرها، وكذلك عرفنا معناها والمقصود بها، وأنها تتفق مع آية آل عمران. نعم.
المسألة الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
نعم، وكذلك آية العنكبوت تقدمت قريبا، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يفر من ما يناله من أذى الناس في طاعة الله وفي إيمانه بأن يوافقهم على المعصية خوفا من أذاهم مستهينا بعذاب الله جل وعلا. وهذا مر أنه مثل الذي يفر من الرمضة إلى النار، إلى نار جهنم، وأن الناس لا بد أن ينالوا بأذى في هذه الحياة، لأن هذه الحياة طبعت على أكدار لا تصفو لأحد، وإنما تصفو للمؤمن فقط، وصفوها أنه يكون مطمئنا بربه، راضيا بما يقدر له، سائرا في طريقه إلى السعادة الأبدية، متصلا بربه إن مسه ضر دعاه، وإن ناله نعمة شكر وعبد وأناب إليه، فيكون بذلك مرتاحا مطمئنا سعيدا. أما كون الإنسان لا يناله أذى في هذه الدنيا أبدا فهذا مستحيل، لا يمكن.
المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.
اليقين سبق أنه الإيمان كله، وأنه كمال الإيمان، وقد يطلق اليقين على الإيمان. ومعلوم أن قوة اليقين أن يكون الإنسان آخذا بجميع أوامر الله جل وعلا مجتنبا النواهي التي يستطيعها حسب طاقته. فيكون مثلا الإنسان ضعيف يقينه، ويكون عنده أصل الإيمان ولكنه ليس عنده اليقين، فيرضي الناس بسخط الله. هذا ضعيف اليقين، يرضي الناس بسخط الله ويرتكب مساخط الله لأجل موافقة الناس ورضاهم، فهذا سببه ضعف اليقين، ضعف الإيمان.
المسألة الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من
الثلاث التي يقصدها كونه يوافق الناس على المعاصي خوفا من أذاهم، وكونه إذا حصل له على أيديهم نفع أرجعه إليهم، وكونه إذا لم يحصل له على أيديهم شيء عاد عليهم بالسب والشتم واللعن، يجعلهم هما المؤثرين. هذه كلها من علامات ضعف الإيمان، السخط. وسبق أنه يدخل في هذا أشياء كثيرة، من كون الإنسان لا يرضى بأقدار الله ويتسخطها، قد يكون هذا أعظم وأطم من ذلك، وقد يخرج الإنسان من الإيمان، نسأل الله العافية.
المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
أن الخوف يجب أن يكون من الله جل وعلا، يكون فريضة، فهو عبادة من أعظم العبادات. وخافوني ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هنا شرط، يعني إن كنتم تحليتم بالإيمان فيجب عليكم أن تجعلوا الخوف من الله فقط، وليس من العدو، من أعدائكم، وإنما يكون من الله. فدل هذا على أنه فريضة، فإذا كان فريضة يجب إخلاصه لله، بل إذا كان عبادة وجب أن يكون خالصا لله. فإذا شرك فيه الإنسان مع ربه أحدا من الخلق فإنه يكون واقعا في الشرك.
المسألة السابعة ذكر ثواب من فعله،
يعني من خاف الله جل وعلا وكان خوفه لله فإن الله جل وعلا يجزيه الجزاء الذي وعد به تعالى وتقدس.
المسألة الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سياق قصة موسى عليه السلام لما أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله جل وعلا لهم، وقال في خاتمة ذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني هم جبابرة، لهذا قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. ومعلوم أن عندهم من الإباء ومن التعنت والاستكبار والامتناع من طاعة رسولهم الشيء الكثير الذي ذكره الله جل وعلا عنهم. فلهذا قالوا في هذه الآية: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. تحدي، عناد، تكبر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، موسى كليم الرحمن. ولهذا لقي موسى منهم الأذى الكثير ولكنه صبر، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا حسب ما أمره الله جل وعلا، يوزعه بين كبار القبائل، رؤساء القبائل يتألفهم به حتى يؤمنوا فتؤمن قبائلهم، وهو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني قاسم ولست بمعطي، المعطي هو الله، يعني أنه يفعل حيث أمره الله. فكان يقسم مالا ذهبا جاءه من اليمن، فقسمه بين 4 أنفار من رؤساء القبائل يتألفهم لعلهم يسلموا فتسلم قبائلهم. جاء رجل فقال له: إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، هل يقال للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ لهذا تغير لونه صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فصبر صلوات الله وسلامه عليه تأسيا بموسى. فموسى عليه السلام يأمر قومه لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وأراهم الآيات الباهرة من فلق البحر لهم، وصاروا يمشون فيه في طرق يابسة لا يخافون فيها غرقا ولا زلقا، والبحر واقف عن يمينهم وعن شمالهم كهيئة الجبال، جبال واقفة، المياه واقفة كأنها جبل، وهم يسيرون في وسط البحر في طريق يابس. ثم لما تكاملوا خارجين من البحر ودخل فرعون وقومه تكاملوا في الدخول، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، فتلاءم البحر عليهم وأهلكهم وبنو إسرائيل ينظرون. ومعلوم أن هذا من أكبر النعم عليهم، كونه يهلك عدوهم وهم ينظرون هلاكا جماعيا ما يبقى منهم أحد، فهذه نعمة كبيرة يجب عليهم أن يشكروها ويقابلوها بالعبادة الخالصة لله جل وعلا. وقد قالوا قبل ذلك لما صار البحر أمامهم وصلوا إليه وفرعون خلفهم: لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أين المفر؟ البحر أمام وفرعون خلف، يخاطبون موسى: إنا لمدركون، يعني فرعون يدركنا، أدركنا. فقال موسى عليه السلام: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، الذي أمره بهذا المسير وبهذا الطريق الله، وإذا كان أمره الله لن يدرك. لهذا قال الله جل وعلا له: اضرب البحر بعصاك، فضرب فصار مثل ما عرفنا طرق، كل فريق منهم سبط منهم سلك طريقا 7 طرق، لأنهم ثم هلك فرعون. بعد ذلك وعدهم الله جل وعلا البلاد التي وعدهم إياها، أرض المقدسة، وكان فيها جبابرة، فقال إنهم من العرب هؤلاء الجبابرة، إنهم فأمرهم موسى أن يقاتلوهم ويأخذوا بلدهم، أخافوهم، قالوا إنهم جبارين كبار الأجسام والقوى ما نستطيع. قال لهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فأبوا. مقصود أنه ذكر في آخر القصة هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. ومعلوم أن هذا خطاب الله جل وعلا نزل على خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان يذكر فيه قصة بني إسرائيل مع نبيهم فالمقصود نحن المقصودون. أما أولئك فقد أبوا أن يؤمنوا وأبوا أن يقبلوا خطاب الله، يعني بقاياهم. وأما الذين كان فيهم موسى وكانت فيهم هذه القصة فقد هلكوا ذهبوا. المؤمن أكرمه الله جل وعلا، والكافر الآبي أهانه الله جل وعلا. ومعلوم أن بني إسرائيل فيهم المؤمنون الكثيرون كثرة، وفيهم الأتقياء، وفيهم من هداه الله. وقد قال جل وعلا أنه فضلهم على العالمين، فضلناهم على العالمين، ولكن العالمين المقصود به عالم وقتهم، عالم وقتهم، وليس هذا عاما لمن يأتي بعدهم، فإن هذه الأمة أفضل منهم، أفضل منهم. فالأسوة في اتباع الأنبياء، لأن دينهم واحد، كلهم جاءوا بالأمر بطاعة الله جل وعلا، بطاعة أوامره، اتباعها وتنفيذها واجتناب ما نهاهم عنه. ولهذا يقول جل وعلا عند قصة كل نبي أنه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي، فالدعوة واحدة، الدين واحد. والتوكل هو اعتماد القلب على من بيده أزمة الأمور مع فعل الأسباب، اعتماد القلب على الله مع فعل السبب. وليس التوكل تعطيل الأسباب، فإن هذا عجز ولا يكون توكلا. وقوله وعلى الله فتوكلوا يعني قاتلوا واعتمدوا على ربكم في نصركم إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية، يعني إن كان الإيمان عندكم تفعلوا ذلك، تفعلوا التوكل. أما إذا لم يحصل التوكل فهو دليل على انتفاء الإيمان، لأن انتفاء الشرط مرتب على انتفاء المشروط. إذا لم يوجد فمعنى ذلك أنه لم يوجد. وبهذا يستدل على أن التوكل فريضة على كل عبد، مفروض عليه أن يتوكل على الله. والتوكل قد ذكره الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، وقرنه مع العبادات بأنواعها، قرنه في العبادة، وقرنه التقوى، قرنه الإيمان، وجميع صفات المؤمنين قرنت به، قرن به التوكل، وجعل شرطا في حصول الإيمان. فدل هذا على أنه لازم، وأنه لا يجوز أن يكون لغير الله، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فمن صرفه لغير الله، توكل على غير الله، فإنه يكون مشركا. والتوكل على غير الله نوعان، أحدهما أن يتوكل على ميت أو غائب من ولي أو نبي، يكون ميت يتوكل عليه في أنه يحصل له مطلوبه، سواء كان مطلوبه في الدنيا
أو في الآخرة، سواء كان مرغوبا فيه أو مرغوبا منه، يعني حصول نفع في بدنه من صحة أو في أهله أو في ماله، أو نصر على عدو نكاية فيه، أو شيء يطلب يوم القيامة من شفاعة أو غيرها. فمن توكل على ميت بهذا المعنى فهو مشرك شركا أكبر، وهذا يوجد بكثرة ممن يدعي الإسلام، توكلون على الأموات ويطلبون منهم الطلبات التي لا يجوز أن تطلب إلا من رب الأرباب جل وعلا، رب الأرض والسماوات. القسم الثاني من التوكل على المخلوق، أن يتوكل أن يتكل الإنسان على سلطان أو أمير أو ما أشبه ذلك في حصول مطلوب له، ويكون باستطاعته، ذلك باستطاعته، ولكنه يعتمد عليه، وكذلك يعتمد عليه في دفع أذى أو ما أشبه ذلك. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. والواجب أن يكون التوكل على الله وحده مع فعل السبب. أما التوكيل، كون الإنسان يوكل إنسانا في فعل أمر من أموره، أمور دنياه، فإن هذا جائز، ولكن لا يعتمد على هذا الوكيل في أنه يحصل له كذا وكذا، ولكنه يفوض إليه الأمر، يقول افعل كذا وكذا، ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول ذلك، في النتائج، النتائج اعتماد على الله. فهذا جائز، الوكالة، يوكل غيره في التصرف ماله أو جلب له مال أو بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك، يوكل إنسانا يفعل ذلك ويعتمد على حصول ما يريده على ربه جل وعلا. هذا جائز لأنه وكل في شيء يستطيع يتصرف فيه باستطاعته، وهو إنابة، إنابة عن هذا الشخص، ينيب غيره بأن يفعل هذه الأشياء. أما اعتماد القلب فليس فيه شيء يجوز أن يكون على المخلوق. اعتماد القلب كله يجب أن يكون على الله وحده، سواء كان الذي يرجى حصوله أمر عادي أو أن أمر عظيم، يجب أن يكون اعتماد القلب على الله، وهذا هو التوكل. إذا اعتمد القلب، قلب العبد، على ربه جل وعلا فقد توكل عليه، وعليه أن يفعل السبب، كما في هذه الآية، فإن الله أمرهم بالدخول على الكفار على الجبابرة، والدخول معناه الاستعداد بأخذ القوة والقتال والتأهب لذلك، فهذا فعل السبب. ثم يتوكلون في هزيمتهم وحصول النصر لهم على الله، ما هو على أسبابهم وقوتهم، لا، على الله. وهكذا في جميع ما يفعله العبد، يجب أن يكون بهذه الصفة، وإذا كان على هذه الصفة يكون موحدا لله جل وعلا، ويكون فاعلا ما أمره الله جل وعلا به. فهذا من واجبات التوحيد، بل هذا من معاني لا إله إلا الله، لأنه يفسر لنا لا إله إلا الله بهذه الأمور التي يذكرها، فهذا من تفسيرها، من تفسير لا إله إلا الله، يعني أنه إذا كان الإنسان مخلصا في قول لا إله إلا الله أنه يتوكل على الله جل وعلا. أما كون الإنسان يعطل السبب فهذا في الواقع ليس من الدين، بل هذا قدح في العقل الإنسان، عقله يكون قاصر ويراض عن الشرع، عن شرع الله، يكون عقله قاصر ويكون أيضا غير ممتثلا لأمر الله جل وعلا إذا عطل السبب. فبعض الناس يقول إني أجلس في بيتي، وإذا كان مقدر وأتوكل على الله، وإذا كان مقدر لي شيء سيأتي. هذا لا يمكن، هذا عجز في الواقع. مثل الذي يقول أنا أريد أن أكون عالم، ولكن إذا كان ذلك مقدر فسيأتي، أتوكل على الله وسيأتي. هذا في الواقع يعد غير عاقل، لأنه إذا كان يريد أن يكون عالم يتعلم ويأخذ بالأسباب. وهذا مثل الذي يقول أنا لا أتزوج، إن كان الله جل وعلا قدر لي ولد فسيأتي، لا فيه شيء يأتي إلا بسبب. الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، ولكن يجب عليك أن تفعل السبب المشروع وتتقي ربك في ذلك، ثم تعتمد على الله في حصول النتائج. وليس السبب وإن جئت به على أتم وجه ليس مقتضيا لحصول المسبب، لا يلزم، فإنه يتخلف إذا أراد الله جل وعلا، ولهذا يعتمد على الله في حصول ذلك. السبب لا يكفي في حصوله، لأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله وبمشيئته جل وعلا، ولهذا وجب التوكل عليه جل وعلا في حصول النتائج واعتماد القلب، لأنه لو شاء عطل السبب الكامل وصار غير مفيد وغير مجدي. أمر إليه، ومن توكل عليه فهو كافي كما سيأتي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، انتهى. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية
التعريف الذي ذكره عن أبي السعدات. أبو السعدات هو ابن الأثير، هكذا يكنى، صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث وغيرهما من كتب معروفة. فهذا هو التوكيل الجائز، تعريفه للوكالة الجائزة من حيث اللغة. أما التوكل فهو اعتماد القلب على الله جل وعلا في حصول المطلوب، هذا تعريفه. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا في حصول المطلوب، هذا هو تعريف التوكل. نعم.
وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة للآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها.
معنى تقديم المعمول يفيد الحصر، المعمول الذي عمل به عامل، والمعمول هو الفضلة الذي يكون معمولا لفعل، يعني مفعول، تقديم المفعول على الفاعل يفيد الحصر، لأن حق المفعول أن يتأخر وأن يكون الفاعل متقدما، هذا وضع اللغة هكذا. وإذا قدم ما حقه التأخير فلا بد أن يكون لأمر مقصود، والأمر المقصود هو الحصر أن يكون التوكل على الله فقط. هذا معنى مثل قوله جل وعلا إياك نعبد إياك نعبد، لو كان في غير القرآن أن تقول نعبدك، هكذا وضع اللغة، نعبدك يا الله. فإذا جاء فإذا أخر قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، يعني حصر العبادة على الله وقصرها عليه فقط، ولا يجوز أن تكون على غيره. وهكذا في هذه الآية وعلى الله فتوكلوا، العامل هو توكلوا، توكلوا على الله، هذا الوضع الذي كان عليه اللغة، توكلوا على الله. فلما قدم جار المجرور جار المجرور الذي هو معمول للفعل فعل التوكل دل على الحصر، أنه يجب أن يحصر التوكل على الله جل وعلا وحده. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يتوكل على مخلوق مهما كان، سواء كان نبي أو كان ولي أو كان ملك أو غير ذلك، يجب أن يكون التوكل على الله وحده فقط. وهذا من الأدلة على وجوبه، وأنه عبادة خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز جعل شيء منه لمخلوق. فإن جعل شيء من التوكل لمخلوق فإنه يكون ذلك شرك، ويكون من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان نسأل الله العافية يكون من أهل النار خالدا في النار.
فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
منازل إياك نعبد وإياك نستعين مقصوده بها العبادات الفرضية المفروضة التي دل عليها قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة أنواع، ما هي نوع واحد، أنواع متعددة، وكل نوع يكون أصلا في هذا فهو منزلة من منازل يسمى منزلة، وهذا اصطلاح. والتوكل من أعظم المنازل من هذه العبادة، يعني أنه عبادة عظيمة يجب أن يخلص لله جل وعلا. يدل على هذا الحديث الذي تقدم في أول الكتاب، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنه جعل وصفهم الجامع لهذا السبب أنهم على الله يتوكلون، على الله يتوكلون. إنه لما سئل عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله وعلى ربهم يتوكلون هو الذي جمع هذه الخصال كلها، هذا هو السبب، يعني أنهم جاءوا بالتوكل كاملا، جاءوا بالتوكل على الله تاما، فسبقوا بسبب ذلك إلى الجنة، كان هذا هو سبب سبقهم إلى الجنة.
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
أنواع التوحيد الثلاثة سبق شرحها وبيانها، ولكن في بأس يعني تذكر حتى يثبت ذلك، يعني على سبيل الاختصار كل أنواع الثلاثة مترابطة، كل واحد ما يكفي عن الآخر، لو جاء الإنسان باثنين ولم يأتي بالثالث ما يكون مسلما، لا بد أن يأتي بها كلها، وهي أن يعبد الله جل وعلا بحقه الذي أوجبه عليه، وهذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، يعبده بحقه يعني حيث أوجب عليه عبادته يوحده في هذا، يكون له وحده ما يكون لأحد غيره. الثاني أن يعتقد أنه واحد في خلقه وتصرفاته وأفعاله، ما شاركه أحد معه، وهذا يتعلق بأفعال الرب جل وعلا. ثالث أن يوحده في أوصافه وأساميه، الشيء الذي سمى به الأسماء التي تسمى بها والوصف الذي وصف به نفسه يجعله خاصا له، لأن لا يصف مخلوقا بشيء من هذه الصفات ولا يسمي مخلوقا بشيء من هذه الأسماء، بل هذه خاصة لله، فيكون موحدا في هذه الأمور. ومعلوم أن هذه دلت عليها الآيات، وكل آية في التوحيد تدل على هذا. أما التقسيم نقول قسم كذا وقسم كذا، ما في داعي، لأنه يعني في داعي لخطاب العرب لأنهم يعرفون هذا الشيء، وإنما احتجنا إلى التقسيم أن نقسم هذا التقسيم لما صرنا نجهل كلام العرب، وصرنا مثل فسدت ألسنتنا واختلط كلامنا بكلام العجم، وصار صرنا نحتاج إلى التعلم نتعلم اللغة كما نتعلم الشيء الغريب هنا. وإن كنا عرب فإن عربيتنا فسدت، لأنها تداخلت الألسن وضاعت القواعد التي كان عليه العرب، وإلا العرب ما كانوا يحتاجون للتعلم تعلم اللغة، بل لو حاولت واحدا منهم أن ينطق باللحن ما استطاع، ما يستطيع. وقد ذكر أن معلما للصبيان في الصدر الأول في القرون الأولى، صبيان عرب جاء معلم يعلمهم وهو غير عربي، يلقنهم القرآن وهم أولاد عرب، فصار يلقن واحدا منهم يقول له قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، فيضربه ويقول قل تبت يدا، فما يستطيع أن يقول تبت يدا، بل يأتي بالمثنى تبت يداني. فرآه رجل عربي قال هذا عربي، انطق بالمضاف إليه حتى يستطيع أن يتكلم به، أما بهذا الشكل ما يستطيع. فقال له قل تبت يدا أبي لهب وتب، فنطق بها كما قال، لأن هذه سليقته، وهكذا يكون. وآخر عربي سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله، وصار يقول ما له ما له، لأنه ما جاء الخبر، لأنه نصب الخبر فصار اسم أن محمد رسول، فيكون رسول منصوبا أنه بدل من محمد، فالخبر ما جاء، لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى تتم الجملة ويصير كلام عربي. أما إذا نصبه كما هو عادة كثير من المؤذنين فإن هذا لا يكون مفيدا ولا يكون كلاما عربيا. المقصود أن هذا التقسيم احتيج إليه لما جهل الناس، جهلوا كثيرا من المعاني، معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما جهلوا ذلك احتجنا إلى أن نقسمه هذا التقسيم، وهو تقسيم صدري يعني مصبور به القرآن، يعني بالتتبع تتبع القرآن وجدنا ذلك فيه وجودا في آيات متعددة.
وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآيات المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل.
ولا فرق بين هذه الآية والتي قبلها التي ذكر إن كنتم مسلمين وإن كنتم مؤمنين، كله سواء، لأن الإسلام إذا ذكر وحده مفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده مفرد دخل فيه الإسلام. أما إذا جاء الإسلام والإيمان معا فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، أعمال القلب.
على دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى.
نعم.
وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية،
كما ذكر في هذه الآيات بعضها. نعم.
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.
يعني أن التوكل هو البدن والرأس هو الإيمان، فمعلوم أن الرأس يعتمد على البدن وكذلك الإيمان يعتمد على التوكل، فإذا فقد التوكل فلا هناك إيمان، الإيمان مفقود لأنه لا يوجد رأس بلا بدن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت لكن التوكل على الله قسمان.
توكل على الله، توكل على غير الله.
نعم، مكتوب على الله.
التوكل على غير الله قسمان.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل
كله التوكل على الله، كله على الله. لا، على الله نقرأ.
نعم. أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله.
على غير الله صحيحها. التوكل على غير الله قسمان،
لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الآية في سورة الأنفال ذكر الله جل وعلا فيها خمس صفات للمؤمنين، وحصرهم بإنما التي تفيد الحصر، فمعنى ذلك أنهم إذا خرجوا عن هذه الصفات ليسوا بمؤمنين، خرج عن هذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات لسويني لقوله إنما المؤمنون إنما، وإنما تفيد الحصر بالمثل المذكور وتنفيه عما عدا ذلك، تنفيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل وجل القلب هو خوفه، أن يخاف يتحرك ويخاف، فإذا ذكر بالله عند أمر من الأمور إن كان منهيا عنه توقف، وجل وخاف توقف من الله، وإن كان مأمورا به فعله، خاف وفعله، هذا هو وجل القلب. الثاني هذه الصفة، الثاني أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان هو زيادة العمل، يعني إذا جاءتهم الآيات تذكرهم بالعمل وتأمرهم به اجتهدوا فيه وعملوا فيزدادون بذلك إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثالثة على ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهنا مثل ما سبق في الآية أنه قدم المعمول فيها لإفادة الحصر، يعني أن يكون توكلهم على الله وحده فقط، فهذا هذه صفة. الصفة الرابعة إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة، وإقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع، وليس إقامتها مجرد ركوع وسجود، لأن الإنسان قد يركع ويسجد ويقوم ويقرأ وقلبه غافل ساهي، فلا يكون مقيما لها، يكون مصلي وسقط الفرض عنه ولكن ما أقامها في الواقع. قد تكتب له نصف الصلاة أو ربعها أو عشرها أو أقل أو أكثر حسب عقله، فيكون الذي كتب له حسب الإقامة، الشيء الذي أقامه يكتب له، أما الباقي فهو عليه لا له، ولكن ما يؤمر بأن يعيد الفرض صلى الفرض لا، وإن كان ما يدري ماذا قال وما يدري وش قال في الصلاة، ولا يدري ماذا قال الإمام، ولا يدري أين هو قائم، هل هو بين يدي الله أو أنه مع الناس هكذا أو. فإقامة الصلاة شكل آخر، إقامة الصلاة أن يأتي بها مجتهدا بأن يكون خاشعا مؤديا لشروطها لأركانها واجباتها حسب استطاعته، ومجاهدا لنفسه والشيطان في هذا، لا بد من المجاهدة، لا بد من المصابرة. الصفة الخامسة الزكاة، أداء الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، هذا يكون لأداء الزكاة، الزكاة الواجبة التي تجب على الإنسان في ماله يجب أن يؤديها راضيا بذلك مرتبطا به راجيا ثواب الله خائفا من عقابه فيما لو أخل بها. هذه الصفات الخمس التي ذكرت في هذه الآيات، وحصر المؤمنون في من تحل بهذه الصفات الخمس، دل ذلك على أن من ترك شيئا من هذه الصفات الخمس أنه خارج عن ذلك، ومن أعظمها أو من أعظمها التوكل، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد، الشاهد من الآيات. نعم.
قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله
أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت
إنما المؤمنون
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد.
يعني أن الإيمان يزيد بالعمل، كما ولهذا قال أهل السنة في تعريف الإيمان قول وعقيدة أو قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فجعلوا الزيادة والنقص من تمام التعريف، من تمام تعريف الإيمان، من تمام تعريف الإيمان عند أهل السنة، لأن أهل البدع وإن وافقوا أهل السنة مثل المعتزلة والخوارج، فإنهم وافقوا أهل السنة في التعريف ولكن خالفوهم في الزيادة والنقصان. فالإيمان عند الخوارج كذلك عند المعتزلة هو فعل الطاعات وعقيدة القلب، يعني تصديقه وكذلك عمل الأركان، قول وعمل أن يأتي بجميع الواجبات مصدقا بها وأن يعمل، ولو ترك واجبا يكون خارجا من الإيمان عند الخوارج وعند المعتزلة، إلا أنه عند الخوارج يصير كافرا وعند المعتزلة يبقى في منزلة بين الكفر والإيمان، لا كافر ولا مؤمن، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار بمنزلة من منزلتين. وهذه من بدعهم التي انفردوا بها، ما أحد قال بها غيرهم. ثم إنهم وافقوا الخوارج في حكم الآخرة، قالوا إذا مات على ذلك صار في النار. أما أهل السنة فزادوا على ذلك قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من تمام التعريف، وهو لمخالفة مثل هؤلاء المبتدعة. أما غيرهم من أهل البدع فيجعلونه قول، وبعضهم يجعله تصديق، وجعله قول هذا من أغرب ما يكون أن يكون مجرد قول، أن الإنسان إذا قال وقلبه كافر اقتضى هذا أن يكون مؤمن عندهم. على كل حال، كل من خالف ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع في الأخطأ الفظيعة الواضحة.
وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم.
قول وعمل، يدخل في القول قول اللسان وقول القلب، يعني مثل الخوف والخشية والوجل، وجل القلب والإنابة والمحبة والرضا، هذا كله يكون من أطوال القلب، من قوله. إن القول ينقسم إلى قسمين عند أهل السنة: قول يكون باللسان، وقول يكون بالقلب وهو عقيدته وعمله، عمل القلب. نعم.
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، ولا يعلمون أن ما ويعلمون أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده.
وأنها خمس مقامات، لأن من تمام الآية: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهي خمس مقامات واضح. أنا
وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. قال: وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه رزقه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعناه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم رحمه الله: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه وانتصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله
وذلك أنهم أمنوا
مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه.
من المعلوم أنه لا يراقب الله جل وعلا ولا يخاف منه إلا المؤمن الذي يؤمن بأن كل شيء بيده، وأنه خلق العباد لعبادته، وأنه هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يجب أن يطاع أمره ويجتنب نهيه، وهو الذي خلق العباد للجزاء أو العقاب. إذا لم يكن الإنسان عنده تصور من هذه الأشياء، وليس عنده تصور من أنه سيوقف بين يدي الله ويجازى بعمله الذي عمله، فيصبح كالبهيمة لا يبالي بشيء، بل يسعى للشيء الذي يروق له ويناسب شهواته. فمثل هؤلاء كيف يقال انهم امنوا مكر الله؟ امنوا مكر الله لانهم في الواقع لم يلتفتوا الى ما خلقوا له، لم يبالوا بامر الله الذي خلقوا من اجله وهو طاعته، لم يبالوا بذلك، وانما رأوا انهم خلقوا للاكل والشرب والتمتع بالملذات حسب المستطاع الذي يستطيعونه. فهؤلاء لا عبرة فيهم وفي لهوهم ولعبهم وانشغالهم في الدنيا، وإنما الذي وجه إليه مثل هذه الأوامر: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين يستشعرون بأن الله جل وعلا خلقهم وأنه سيحاسبهم، هؤلاء هم الذين يستفيدون من الخطاب، أو قد يستفيدون منه ولا يلزم أنهم يستفيدون منه. ثم من المعلوم أن خطاب الله جل وعلا في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان
عاما شاملا للخلق كلهم، فإنما يستفيد به المؤمنون فقط، المؤمنون هم الذين يستفيدون منه ويمتثلون ذلك، ولهذا وجهت إليهم المنادات في قوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كثيرا، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا، وإلا الجميع سيلاقون ربهم ويسألهم جل وعلا وهم عبيده. ثم إن من حكمة الله جل وعلا أن صارت الجزاءات والعقابات ليست معجلة بل تؤجل، وقد مثلا يتمادى الإنسان في غيه وفي معاصيه ثم يغدق عليه من الأرزاق والصحة والعافية، فيبتعد كل البعد عن ما خلق له من الطاعة ومن الجزاء ومن العمل للجزاء في القيامة. وهذا في الواقع هذا من المكر، لأنه كلما عمل سيئة تحسن في نظره وفي فكره السيئة الأخرى، وهكذا حتى يصبح يكتسب السيئات الكثيرة، وهذا الإملاء يملى له، وهو الذي يحذر منه السلف في هذه الآثار: إذا رأيت الرجل يعطى النعم وهو مقيم على المعاصي فإنه مكر. ولكن كون الإنسان مثلا يؤمن بهذه الأمور، يؤمن بأن الله سيجزيه وأنه سيلاقي ربه وأنه عبد لله وأنه خلق لطاعته وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعصي وهو يعلم، لأنه يقع كثير من الناس في المعاصي وهو لا يدري، ما يدري أنها معصية وهي معصية، وذلك لقصورهم في العلم، لجهلهم، لأنهم لا يهتمون بالعلم الذي يوصلهم إلى الله، وإنما أكثر الناس يهتم بالدنيا أكثر من اللازم، وأمور الدين ما يعطيها من الاهتمام إلا شيء يسير. الناس يختلفون في هذا اختلاف كبير جدا، فمنهم من ينسى آخرته ويكون كل اهتمامه وغايته في حصول الدنيا، مثل هذا لا عبرة فيه، وهذا كثير، هذا من ابناء الدنيا مثل ما قال بعض السلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: إن للدنيا أبناء والآخرة أبناء. فالمقصود بالأبناء الذين يجعلون عملهم وكدهم وكدحهم وتحصيلهم لها لهذا أو لهذه. وقد جاء أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تقبل على واحدة إلا أضررت بالأخرى، فلابد من كون الإنسان يجعل نصب عينيه دائما النار التي خلقت لابن آدم أو الجنة، لابد، لأن هذا هذه الغاية التي يتسابق إليها الناس، يتسابقون إلى الجنة أو إلى النار، ولا بد، هذه نهايتهم ومنتهاهم، وهذه الحياة منتهية بلا شك، قليلة يسيرة جدا وستمضي، سواء كانت في الأمور التي يحبها الإنسان أو في الأمور التي يكرهها ويبغضها، ولكنها ستنتهي ثم يصبح ما كأنه زاولها ينساها، نهاية لقلتها وحقارتها وقصر أمدها. وإنما الشان في كون الإنسان يستشعر الذي خلق له، ويعلم أن مصيره إلى ربه جل وعلا، وأنه سوف يجازيه بعمله، فيحاسب نفسه، حاسب نفسه ويسير على هذا المنوال. ثم إنه يجب أن يكون خائفا من ذنوبه وراجيا لرحمة ربه، فيكون بين هذين الأمرين، في خوف يمنعه من اقتراب المعاصي واقتراحها، ورجاء يدفعه إلى التعلق بربه جل وعلا. وكذلك يكون عاملا بالأوامر مجتنبا النواهي. ولهذا يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أخبر أن الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو العامل الذي يقوم آناء الليل، يكون ساجدا وقائما بين السجود والقيام. وكذلك يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء يكون بعد العمل، الراجي لرحمة الله هو المحسن، كما قال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. أما إذا كان الإنسان يسيء العمل ويأتي بما يخالف ما أمر به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتمنى على الله الأماني، يقول: أنا أرجو وأنا رحمة الله واسعة. لا شك أن رحمة الله واسعة، ولكن أنت مأمور بأوامر لا تهملها، لا يكون أمر الله هو يعني من أقل الأوامر عندك. إذا كان أمر الله شأنه قليل لدى الإنسان فيصبح لا يبالي به. رحمة الله واسعة ولكنها للعاملين الذين يعملون. أما إنسان يترك أوامر الله وراء ظهره ولا يبالي بها، وربما تمادى في المعاصي باستهتار، استهتر بكل ما أمره الله جل وعلا به، فهذا يخشى عليه أن يطبع على قلبه ثم ينتكس، فيصبح يحب المعاصي ويألفها حتى يدعوه ذلك إلى الخروج من الدين الإسلامي نهائيا، ويكره الحق ويبغضه. إذا كان بهذه المثابة فهو من الخاسرين الذين أمنوا مكر الله. ثم إنه مع الخوف لا يجوز للإنسان أن يستولي عليه ثم يستبعد أن الله يغفر له، أن الله يغفر له ويرحم، فيصبح ينتقل من محذور إلى آخر، لأن سيأتي أن القنوط من أكبر الذنوب أيضا، القنوط من رحمة الله واليأس من روحه من الكبائر العظام التي تنقص التوحيد وتذهب بكماله. فلا بد أن يكون الإنسان خائفا من ذنوبه راجيا لرحمة الله، والله جل وعلا فضله واسع وكرمه لا نهاية له، ولكنه ما يكون للمفرط والعاصي والذي لا يبالي بأمر الله، وإنما يكون لمن فرط منه الأمر ووقع في معاصي بدون أن يكون مستخفا بأمر الله جل وعلا ومستهترا به. أما إذا جاء الاستخفاف والاستهتار وعدم المبالاة فهذا يخشى أن ينزع منه الإيمان نهائيا ويصبح بدله بدل الإيمان اللي في قلبه محبة المعاصي وأهل المعاصي، ثم تتراكم على ذلك ويصبح ممن قال الله جل وعلا فيهم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعلوم أن من كانت ذنوبه هي الغالب عليه فهو ممن قال الله جل وعلا فيهم، فأما من ثقلت خفت موازينه فأمه هاوية، الذي تخف موازينه أنه لا بد من الوزن، وزن هذا وهذا، يعني وزن السيئات والحسنات، فمن ثقلت موازينه ولو شيء قليل فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فهو من الخاسرين. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والهاوية هي جهنم نسأل الله العافية. فالأعمال توزن، ولكن من فضل الله وكرمه لو أنه فضل للإنسان مثقال ذرة من الحسنات فإن الله يضاعفها ويدخله بها الجنة، يضاعف هذا المثقال ويدخله به الجنة إذا فضل ذلك على حسناته. ولكن المشكل أنه يأتي الإنسان بحسنات كثيرة ويأتي بسيئات أكثر،